بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن سار على دربهم إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، فحديث اليوم في باب ذكر الورود على النار، نعوذ بالله من النار. وهذا من الكتاب الماتع لإمام السنة في زمنه ابن أبي العاصم، ابن أبي عاصم، وكتابه السنة. وفيه عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت، وحفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. وهذه أو هذا وعد خاص، هذا وعد خاص، فإن وعد الله عز وجل إما أن يكون وعدا عاما، وإما أن يكون وعدا خاصا، وإما أن يكون وعدا معينا. فالوعد العام أن يرتب الجزاء على عمل ما أو على قول ما، فهذا وعد عام، مثل من حقق التوحيد دخل الجنة، فكل من حقق التوحيد دخل الجنة. وهذا العنوان هو ما بوب عليه كثير من أئمة الحديث والسنة في حديث معاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فكل من حقق التوحيد دخل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن نفسا لن تدخل الجنة إلا نفسا مؤمنة، وفي لفظ إلا نفسا مسلمة. فهذا وعد عام لكل من كان مؤمنا أو مسلما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. ومن الوعد العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا وعد عام أن كل من علم أنه لا إله إلا الله كان مبشرا بالجنة. وكذلك قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار جمع حلي بالألف واللام للدلالة على العموم، فإن الجمع إذا أضيف إليه الألف واللام، إذا أضيف إليه الألف واللام أو أضيف إليه ال، لأن الألف واللام الأصوليون يسمونها تارة الألف واللام، وتارة يسمونها ال، وتارة يسمونها اللام، يعني المؤمن، المؤمن. فما حلي به لفظ المؤمن أحيانا بعض الأصوليين يسمونه الألف واللام، وأحيانا يسمونه اللام، وأحيانا يسمونه إيه؟ يسمونه ال. فقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، هذا جمع حلي بأل للدلالة على ماذا؟ على العموم. إذن هذا وعد عام، فكل من حقق البر فسار من جملة الأبرار، وعده الله عز وجل بماذا؟ بالنعيم، وعده الله عز وجل بالنعيم. وهناك وعد خاص ومعين، مثل أن يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أناسا بعينهم، أناسا بعينهم شهدوا شيئا، أو يأتي النص بأسمائهم صراحة، مثل ماذا؟ عندما ارتج جبل أحد وكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحدا، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، نبيا وصديقا وشهيدين، فهذه تزكية لأبي بكر وحكم له بالصديقية، وهي درجة تلي درجة النبوة. ثم حكم ووعد للنبي صلى الله عليه وسلم لخليفتي أبي بكر وهما عمر وعثمان بأن يحوز الدرجة التالية للصديقية، وهي درجة الشهادة. وبالتالي هذا الجبل كان عليه النبي والصديق والشهيد. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. إذن الرفيق عندما تسلك طريقا هذا شيء مهم جدا. سبحان الله، أحيانا الإنسان يستشعر بعض المعاني في حياته. كنت أصل رحما في فجر الجمعة، الجمعة قبل الفائتة، وكان هذا الرحم في طريق بورسعيد. وعلى فكرة أخونا إبراهيم سعد أسأل الله تعالى أن يشفيه، أصيب بحادثة بعد العصر في طريق البورسعيد دمياط، وهو في طريق الآن إلى مستشفى الطوارئ، فنسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي المسلمين جميعا. الطريق موحش، وكان المطر هاطلا، وكانت الظلمة تلف المكان والطريق. كان ذلك حوالي الساعة الواحدة صباحا قبل الفجر 3 ساعات. فتذكرت هذه الآية، قلت: سبحان الله، لو أن هذا الطريق طريق منير، ولو أن هناك صاحب يؤنسك، وكانت سعادتي عظيمة عندما كنت أجد سيارة تمشي في الطريق. سعادة ليست بعدها سعادة، عندما تجد سيارة تمشي في الطريق تشعر بالسعادة، أن هناك أنس. سبحان الله، تسافر من بلد إلى بلد تأنس بسيارة، ونحن نسافر إلى الله ولا نأنس بأولياء الله، أمر عجيب جدا. فلابد للمسلم في سفره إلى الله أن يأنس بغيره. طب أنت تأنس بمين؟ قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أحسن رفيق اللي تأخذه من دول أن يكون رفيقك النبي. إذا لم تجد فعليك بالصديق، إذا لم تجد فعليك بالشهيد، إذا لم تجد وهذا ما نستطيعه الآن فعليك بمن؟ بأهل الصلاح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، وإيه كمان؟ ولا يأكل طعامك إلا تقي. مسألة مهمة جدا. إذا لابد من الرفقة الصالحة. فلما ارتج الجبل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قال: أثبت أحدا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. إذن هذا وعد عام ولا وعد خاص؟ خاص. طيب، الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في إسناده بعض الكلام، أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والحادثة بين الأنصاري وبين عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. بيقول أنس: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طبعا أخذ الناس ينظرون إلى الباب، من الذي سيطلع؟ فطالع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علقنا عليه في يده الشمال. إذا من صفة أهل الجنة إنهم إيه؟ إنهم إيه؟ أنهم ملتقون. النفس سأل الكلام، تنطف لحيته من وضوئه، فلو كانت اللحية ليس فيه إلا شعيرات فكيف تنطف؟ تنطف أي اللحية بتقطر مي، فكلما كانت اللحية كافة كل ما كانت المي إيه؟ تتقاطر منها. أما الذين يسوونها بالجلد فكيف يكثر منها شيء؟ نعم، فهذا مستند جيد للذين يطلقون ريحاهم دون أن يقصوها أو أن يأخذوا منها شيئا. وبعدين قد علقنا عليه في يده الشمال، وهذا من حسن الأدب، أن المستقدرات وما كان في حكمها لا يعالج إلا بالشمال، لا يعالج إلا بالشمال. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين، أو أن يمس المرء عورته باليمين. الإنسان عندما يقضي حاجته يريد أن يقطع الخارج من بول أو براز لا يفعل ذلك بالإيه؟ باليمين، وإنما بالشمال، وإنما بالشمال، وإنما تكون اليمين لما يستطاب. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله ولباسه وفي شأنه كله. إذن كل حاجة فيها خير، فيها عدم نجاسة، إذن تعالج باليمين، تسلم باليمين. ومن أظرف ما رأيت أني رأيت يهودي ونصراني يتصافحان بالشمال، قلت الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، يتصافحان بالشمال، رأيتها بعيني فقلت الحمد لله أن جعلنا مسلمين، لا نتصافح إلا بالإيه؟ إلا باليمين. سبحان الله، سبحان الله. إذن هذه أشياء لابد أن تكون معلومة. فالرجل عندما دخل بشره النبي أنه من أهل الجنة، إذن ده وعد إيه؟ خاص. ومن هذا الوعد الخاص بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد بدرا، كما في حديث مسلم وغيره، في حديث حاطب بن أبي بلتعة، وقول عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ذا وعد لأهل بدر إن كلهم مغفور لهم. إذن ذا وعد وإن كان في صورة العموم إلا أنه يشمل المعينين. طيب كيف فهمنا شمول الوعد المعينين؟ لأن أحد المعينين وحاطب ارتكب جريمة عظمى أعظم من القتل والزنا، أعظم جريمة بعد الشرك أن تجس على المسلمين أخباره لتنقلها إلى أعدائه، أعظم جرم. ولذلك قال الفقهاء بأن الجاسوس مردوه إلى الإمام فإن رأى قتله قتله، يعني الجاسوس ده فإن رأى قتله قتله. وبعض المحققين قالوا جزاء الجاسوس أن يقتل، الجاسوس يقتل. وبعضهم قال ينظر أمره، إن وجدنا مصلحة في قتل قتلناه وإلا فلا. إذن أمره أعظم من الزنا، لأن جريمة الزنا بين شخصين والقتل شخصين أو مجموعة أشخاص، لكن نقل خبر استراتيجي يتعلق بالأمن العسكري لجيش المسلمين ده مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. ولا تزال الدول إلى الآن تستثني من عقوبة الإعدام الجاسوس، يقول لك عقوبة ما نطبقهاش إلا على مين؟ إلا على الجاسوس. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يتقتلش. طب لماذا لم يقتل؟ لأنه شاهد بدر. فهذه دلالة على عظم مكانة وفضل من شاهد بدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا فائدة أن السيئة العظيمة تمحى بالحسنة العظيمة، حتى ولو كانت هذه الحسنة من جملة ما سبق هذه السيئة. فإن هذه الحادثة كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية، فما بين الحسنة والسيئة كم سنة؟ 6 سنوات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني لأرجو من الله عز وجل ألا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، وهذا دلالة على فضل شهادة هذين الموطنين العظيمين بدر والحديبية. طب ولماذا الحديبية؟ لأن المسلمين عندما خرجوا للعمرة لم يأخذوا معهم من السلاح إلا السيوف في جرابها، وتعرضت لهم قريش، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطن مكة عثمان رضي الله تعالى عنه كي يفوض المشركين. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عثمان وشيع بين الناس أن عثمان قد قتل، بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحت شجرة بيعة الموت. كل الصحابة كانوا 1400 صحابي، الله أكبر، نعم كانوا 1400 صحاب كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، وهذه الشجرة بشجرة الرضوان. ورضي الله تعالى عن كل الذين بايعوا في هذا المقام، وأتت النصوص تبشرهم بالفوز والجنة والرضوان. فهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن من جملة الوعد، هذا من جملة الوعد الخاص وإن كان في سورة العام. هناك نوع ثالث وهو الوعد المشروط. الوعد المشروط مثل ماذا؟ الوعد المشروط عندما أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام، وسأله بعد ذلك عن الصيام وعن الزكاة، فقال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. إذن علق النبي عليه الصلاة والسلام الفلاح على ماذا؟ على صدق هذا الرجل. إذن هذا يسمى بالوعد المعلق أو المشروط. قوله عليه الصلاة والسلام إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله. طب لماذا قال إن شاء الله؟ لأن هذا في المستقبل. وأضرب شيء، تسأل أخ اسمك إيه؟ يقول لك اسم محمد إن شاء الله. الله، اسم محمد إن شاء الله، اسم علي إن شاء الله، ما وربنا شاء في ذلك الوقت إن يبقى اسمك محمد فبقيت محمد خلاص. فالمشيئة إنما تكون على ماذا؟ على الأمور المستقبلية. دي مسألة مهمة جدا. قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فليش مثلا يا ترى أنت يعني ذكر ولا أنثى؟ يقول لك أنا ذكر إن شاء الله. طب هو ربنا شاء وأنت في رحم أمك أن تكون ذكرا. فالمشيئة إنما تكون على ماذا؟ على الأشياء المستقبلية. قال حفصة قلت يا رسول الله أليس قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وإن منكم إلا واردها، الهاء في واردها تعود على النار والتقدير. وإن منكم، ومنكم هنا ليست على البعضية ولكن هنا في معنى الجنس والتقدير. وإنكم واردوها، وإنكم إيه؟ واردوها. يبقى كل الناس سيردون النار، كل الناس سيردون النار. كان على ربك حتما مقضيا، كأن الله تعالى أقسم على نفسه أن الناس جميعا سيأتون النار، سيمرون على النار. والإتيان أو الورد بمعنى الإتيان، وأصل الورد في لغة العرب إتيان الماء خاصة. أصل الورد في لغة العرب إتيان الماء خاصة. ثم عممت هذه الدلالة ليصير كل إتيان وردا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يبقى نشرب إن وردنا، وردنا عن إن إيه؟ إن أتينا. وإن منكم إلا واردها إلا آتيها كان على ربك حتما، والحتم هو الشيء اللازم، وكأن الله تعالى قضى ذلك فلن يخلفه ربنا عز وجل. فحفصة استشكل عليها ان الناس كلها تخش الجنه من المسلمين، اذا كل الناس المسلمين تخش الجنه وربنا بيقول وان منكم الا واردها، كيف نوفق بين بشارتك يا رسول الله وبين وعد الله عز وجل بان الناس سيمرون على النار، كيف يكون ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: افلم تسمعيه؟ افلم تسمعيه اي افلم تسمعي قول الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إلى معنى ذلك أن الناس سيردون جميعا على النار، وهذا حديث الصراط، يضرب بين ظهراني جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، تسير عليه الخلائق جمعاء، فهناك المكدوس وهناك الذي يمر كبرق الريح وكالريح المرسلة وكأجاويد الخيل، وهناك من يلقى في النار والعياذ بالله، كل على حسب عمله وتوفيق الله تعالى له. يبقى كل الناس سيمرون على الصراط، لكن من الذي سينجو؟ سينجي الله تعالى المتقين. قال: ثم ننجي، وكلمة ثم فيها معنى التراخي، لم يقل وننجي ولكن قال ثم، يبقى بعد ما الناس ستمر على الصراط اللي هينجو ويعد الجانب الثاني ده هو الناجي. نسأل الله تعالى أن يجوزنا الصراط بجوده ومنته وكرمه وإحسانه وفضله، فإنه سبحانه أهل لكل خير. يبقى إذن استشكل الأمر على حفصة وهي أم المؤمنين، كيف نجمع بين الحديث والآية؟ فأفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية صحيحة وأن الحديث صحيح وأن الحديث إنما هو في الناجين. الحديث ماذا؟ في الناجين. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 888، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم. من قدم ثلاثة من الولد، أي من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم أي لم يتسخط بقدر الله عز وجل ولم يشتكي الله عز وجل إلى خلقه، وإنما صبر واحتسب، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل بقدر، وصبر نفسه، فما نحن إلا عوار مستردة. ويوشك صاحب العارية أن يطالب بعاريته. بالضبط، جارك وسلفك حاجة وبعد فترة قال لك الحاجة اللي عندك هتمنحها منه؟ لن تمنعها منه. وورد ذلك المعنى اللطيف في حديث من؟ في حديث من؟ أم مين؟ أم سليم. أم سليم عندما مات ولدها وكانت تحت أبي طلحة، فلما مات ولدها قالت لمن في البيت: لا تخبره حتى أخبره أنا. ابنها مات حطه تحت السرير، حاجة عجيبة جدا، حاجة قوة جبار. فعندما أتى زوجها تطيبت له وتجهزت له وقدمت له الطعام ثم مسها، ثم قالت بعد كده: بقى يا أبا طلحة، لو أن قوما أعارون عارية ثم طالبونا بها أن ردها لهم أم نجحدها عليهم؟ قال: لا نردها لهم. قالت: فإني أحتسب ولدك عند الله. طبعا زعل جدا وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أعرستم الليلة؟ يعني انتوا للذي حصل بينكم مثلا التقاء. فلما اخبره فاذنه النبي عليه الصلاه والسلام ان ياتيه بولده اذا ولد، فاتى له بولد فسماه النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله وحنكه. بيقول الراوي: ولقد رايت من ذريتي 10 أولاد كلهم يحفظ القران ويجاهد في سبيل الله. ما شاء الله، حاجه عظيمه ما شاء الله. تلك عقبى الذين اتقوا، فدائما التقوى عاقبتها طيبة، وفاضلة، وإن الله تعالى لا يضيع أجر من عمل، لا أجر من أحسن عمله. ففارق بين عمل وبين إحسان العمل، فليس المطلوب أن تعمل، ولكن المطلوب أن تحسن عملك، لأنك يمكن أن تعمل فتفسد، يمكن أن تعمل فتفسد، ولكن ينبغي أن تعمل فتحسن. فمن قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار، لم يلج النار. ورد في ذلك بعض الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على حبيبه وقد فقد لم يكن له جزاء عند الله تعالى إلى الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كل من فقد له ولد فصبر عليه كان جزاؤه عند الله تعالى الجنة، فما بالك بمن قدم أولاده واحتسبهم عند الله. وقال معمر وهو أحد رواة الحديث: لم تمسه النار، لم يلج النار، وفي لفظ لم تمسه النار. وقال مالك: فتمسه النار إلا تحلت القسم. وتحلت القسم أي ما أقسم الله تعالى به أن الناس جميعا سيردون النار. إذن هذا أو هذه النصوص تدل على أن الناس إنما ينجون بفضل الله تعالى ورحمته، وأن العبد لابد أن يجتهد في التزلف إلى الله وتقرب إليه لينجيه الله سبحانه وتعالى. الباب الذي بعد ذلك باب عظيم في إثبات القبر وعذابه ونعيمه، وهذا معتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة وأصحاب العقل الذين يعبدون العقل من دون الله. هناك طائفة نحن لا نصادم العقل بالشرع أبدا، ومشكلة الشرع والعقل لم تكن في قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في قرن صحابته، ولا في قرن التابعين، وإنما كانت المصادمة في القرون المتأخرة، لا سيما في بدايات القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا. حصل ما يسمى بالشرع والعقل، والحقيقة بأن العقل الصريح، العقل الصريح يعني العقل الصريح، يعني العقل المنضبط الفاهم النبيه المكتمل الناضج، لا يخالف أبدا النص الصحيح. فكل ما ثبت عن الله ورسوله العقل الناضج الفاهم المستقر التام الخاضع المنضبط العقل بيسلم به. ايه المشكلة يكون في جنة ونار؟ الله، ايه المشكلة؟ العقل الصحيح يقول لك ان بعد نهاية كل عمل صاحب العمل لابد يجازي الناس. ودلوقتي لما انا اجيب عربية نقل بتاعت رمل واجيب عمال واقول لهم عاوزكم تنزلوها خلال ساعتين، لان بعد ساعتين هيجي عمال يبنم وانا مشغول جدا. العمال سابوا عربية النقل وقعدوا يشربوا شيشة وحشيش وتركوا العربية، فجوم البنايين عشان يبنهم ما تلاقوش اللي العربية موجودة، وأنا متعجل ورائي أمور وارتباطات، وهناك بتوع حديد عاوزين يشتغلوا وبتوع خرسانة مش عارف إيه. يبقى الناس العمال اللي جوم عشان يعطوا عربية دولت أعمل فيهم إيه؟ أعمل فيهم إيه؟ أديهم اليومية وطبطب عليهم وبارك الله فيكم وفقكم الله وأعانكم الله وكثر الله من أمثالكم، بالثاء مش بالسين، وكثر الله من أمثالكم كده، أو الكلام ده، ولا أعمل فيهم إيه؟ أقل حاجة أدوم كلمة في جنابهم: وانتوا بلدة وانتوا بلها دمرتونا وقرفتونا وأرهقتونا، ربنا ما يكثر من أمثالكم، غوروا في ألف دهية بقى مش عايز أشوفكم ولا أشوف خلقتكم كده يعني. يبقى لابد من جزاء. ولذلك هناك مثل جيد، المثل ده: لو أن ملكا عظيما تحت يده ممالك، جعل على كل مملكة ملكا، يبقى ده ملك كبير جدا وتحت ايده ممالك كتيرة، وكل مملكة جعل فيها ملك، وبعدين جعل كتابا ينظم حياة الناس في ممالكه، يعني دستور شرع لهذه الممالك عشان الناس في الممالك بتاعته تمشي ماشي منضبط، اللي يسرق يتعمل ايه، واللي يزني واللي يعمل واللي يسوي واللي يرتشي ويتجاوز الحدود واللي يقطع رحمه واللي واللي. طب اللي عاوز يتجوز يتجوز ازاي؟ طب اللي عاوز يطلق يطلق ازاي؟ طب اللي عاوز مثلا يقضي حقده يقضيها ازاي؟ طب اللي عاوز يعني يقابلني يقابلني ازاي؟ وامتى يقابلني وكيف يقابلني؟ طب اللي عاوز يتقرب الي وانا الملك العظيم يتقرب الي ازاي؟ ايه الاعمال اللي يعملها عشان يتقرب الي؟ كل الاشياء التي فيها صلاح هذه الممالك جعلها هذا الملك العظيم في كتاب، وقال لهؤلاء الناس خذوا هذا الكتاب وحافظوا عليه واستمسكوا به واعملوا بما فيه واعلموا واحذروا أنه أثناء سيركم ستجدون فتنا عظيمة، فإياكم أن تغتروا بها. حذروا، قال لهم بعد ما أنتم تمشوا أثناء سيركم هتجدوا فتن ومباهج عظيمة ربما تفتنوا بها، فاحذروا لأني سأتبعكم بجيش لجد، فمن اتبع هواه سينقض عليه ذلك الجيش، ثم ستأتون جميعا إلي. يعني هم كلهم يمشوا في هذا الطريق، وبعد ما يمشوا في هذا الطريق الملك من وراهم هيبعت وراهم ايه؟ جيش كبير جدا يقوم جايبهم كلهم ويرجعهم تاني الملك. فمن وجدته قد فتن عذبته، ومن وجدته قد استقام وعمل كافأته. يبقى الملك حذرهم حذرهم شيء ونبههم ولا طيب أخذوا الكتاب العظيم بتاع هذا الملك ومشوا في الطريق، اتلقوا بقى أرانب وحشية وغزلان وبقر جبلي، واتلقوا بقى مباهي كتير جدا، واتلقوا فيه هناك نباتات طلعة وفي عصافير وفي جزر، فراحوا سايبين الكتاب، تركوا الكتاب وراء ظهورهم وانقلبوا يصطادون الغزلان والأرانب والبقر ويزرعون ويعمرون في الصحراء، وتركوا إيه؟ كتاب الملك العظيم. وبينما هم في غفلتهم انقض عليهم جيش الملك فأخذهم جميعا ورفعهم إلى الملك. وقبل أن أنسى، هناك من هؤلاء من أخذ يصيح فيهم حذاري حذاري اعملوا بهذا الكتاب، لا تهملوا هذا الكتاب، فتركوهم. فهناك من استمسك بالكتاب وعمل بما فيه، وهناك من عزب عن الكتاب وغفل عما فيه. انقض عليهم جيش الملك فأخذهم جميعا ورفعهم إلى الملك. الملك كلهم واقفين بين يدي الملك، المقصر المفرط الغافل الظالم المتجرئ المتجرئ المخالف المعاند الكاذب الكافر، ده صنف. صنف الثاني المقبل، المقبل المسافر المنقطع إلى مولاه العامل بشرع مولاه. الطائفتين وقفوا بين يدي الملك، الملك يعمل فيهم ايه؟ لو قال لهم كلهم خشوا الجنة، هو قادر، هو قادر، ملك عظيم، لو دخلهم كلهم الجنة هذا ملكه يفعل ما يشاء وهو قادر على ذلك، ولو دخلهم كلهم النار ليس هذا هو. فالجزاء، فالجزاء أمر متعلق بالعمل، فإثبات الجنة والنار دي مسألة حتى عقلية، مسألة عقلية. الطالب لابد في نهاية السنة من أين يا أخوانا؟ من امتحان. لو كل الطلبة كلهم جابوا امتياز ينفع؟ لا يمكن. تقولون إن لو إن الطلبة كلها جابت تقدير واحد هذا دلالة على ضعف مستوى الأستاذ، لأنه لم يستطع أن يميز بين الممتحنين، مش عارف يميز بين الطلبة بتوعته، كله مستوى واحد، يبقى ليس عنده قدرة على التمييز أو مقصر في الحكم على الطلاب. كان بيصحح إزاي؟ بيصحح نعسان، فراح مدهم كلهم مقبول ورايح دماغه، أو إدام كلهم امتياز وراح دماغه، أو سقطهم كلهم وراح دماغه. إذن استواء الناس بعد العمل في الجزاء ظلم، استواء الناس في الجزاء بعد العمل ظلم، ده مقتضى العقل الصحيح الصريح. إذا لابد من ناس تاخد امتياز وناس تاخد جيد جدا وناس تاخد جيد ومقبول وناس تسقط، لابد من هذا الأمر. كذلك العمل، هناك من سيدخل الجنة وهناك مقامات في الجنة، وهناك من سيدخل النار وهناك دركات في النار. إذا ما من شيء أتى به النص الصحيح إلا أيده العقل الصريح. وإثبات عذاب القبر مسألة أتت بها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عندنا ويوم تقوم الساعة، طيب إذن قبل قيام الساعة في إيه؟ هناك نار، ويعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب كيف يعرضون على النار غدوا وعشيا؟ في الدنيا ولا فين؟ إذن هناك مرحلة ما بين الدنيا وما بين الساعة، يا ترى المرحلة دي ليه؟ خبروني. القبر، بعد ما تموت ما بين حياتك والساعة مرحلة الموت، القبر، حياة نسأل الله تعالى أن يناعمها لنا وأن ينضرها لنا والله، لأن احنا مهما طالت حياتنا فنهايتنا إلى هذا القبر المظلم، ولكننا نصاب بالغفلة. والعجيب عندما كنت أقرأ في تراجم بعض الخلفاء المسلمين، كان كل خليفة يذهب إلى قبره فيجعل وردا له في قبره، يروح القبر بتاعه، بس هو القبر بقى مش زي حالتنا كده دخل، لا قبر، يعني لو أن أحد منكم شاهد عملية الدفن أي مقبور في صحراء يعلم هذا، يحفر له في الأرض ثم في جنب يوضع الجسد في جانب من الحفرة. كان ينام في قبره ويقرأ شيئا من ورده في هذا القبر ليتذكر مآله، لأن الدنيا إخواني فاتنة، الدنيا زهرة وبهجة، رجل خليفة أمير المؤمنين تحت يده القواد والأمراء والوزراء والحجاب وقادة الجيوش، وتحت يده أصحاب وأصحاب الوجاهات والأموال والسلطان، في هذه الثورة ربما يغفل وربما ينسى، فيعمل إيه؟ أعظم شيء يجذبه بشدة إنه يكون في هذا الموضع. فالشاهد أننا أحيانا قد نصاب بالغفلة، وكثير من الناس يظن أنه عندما يزور القبور يجزئه ذلك، لا، لا سيما في هذه الأيام التي صارت فيها بعض القبور أفضل من بعض البيوت. يعني هناك بعض الناس الأحياء عايشين في بيوت من الطين ومن الصفيح والغاب والبوص والخشب، ورأيت بنفسي بعض الناس بيعيشوا في بيوت من الأعشاب، من الأعشاب، بينما تجد الآن بعض المقابر بالسيراميك والرخام وما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أحيانا ربما تجد القبر أعظم فخامة من بيوت بعض الناس، يمكن ذلك. فصارت القبور الآن لا تذكر بالموت، هناك بعض المقابر الناس عايشين في المقابر، هناك أكثر من 6 مليون بني آدم عايشين في مقابر الإمام الشافعي في القاهرة. الست بتغسل الهدوم الطشط والبتاع والمنشر من الحلقة بتاعت القبر ده للحلقة بتاعت العين دي المنشر، ولما يخش واحد لو سمحت يا ست حاجة حلق الطشط في جنب كده وعشان احنا هندخل المرحوم، وتقوم مدخل ويدخله بتاعه وانتهت القصة على كده خلاص. المسائل تحتاج إلى فقه جديد فيما يتعلق بدفن المقبورين وتسكين الناس وحياة الناس، أمور عظيمة إذا خضناها وتكلمنا فيها سيبعدنا ذلك عن القصد. إذن عندنا الحياة الدنيا، وبعدين عندنا الساعة، وما بين الحياة الدنيا ويوم تقوم الساعة هناك حياة وسطى، أين تكون هذه الحياة؟ فين؟ في القبر. وقال الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها، إذن هم يعرضون على النار،
وتعرض النار عليهم غدوا وعشيا، أول النهار وآخر النهار. وليس المقصود بأول النهار وآخره أنه عندما يأتي الليل ليس هناك عذاب، ولكن المقصود غدوا وعشيا، أي في كل وقت. كمن تقول أقابله صباح مساء، صباح مساء، ليس المقصود أنك تقابله عند الصباح وعند المساء فقط، لا، معنى أنك تقابله إيه؟ كل وقت. إذن عذاب مستمر في القبر، عذاب مستمر في القبر. وهذه النصوص التي سأقرأها على حضراتكم الآن تدل على أن القبر أمر حياته ثابتة، والناس فيه إما إلى نعيم وإما إلى جحيم. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره، انظروا، وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم، الخفق أي صوت، خلاص اتحط في القبر، اتقفل عليه، الناس بدأت ايه؟ تتوكل على الله وتمشي. طيب، كلمة وتولى عنه أصحابه أي تركوه في القبر وأغلق عليه القبر، ليس معه أنيس ولا ونيس، ثم انصرفوا عنه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم، صوت نعاله. أتاه ملكان ليجلساه في قبره فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. الرجل الألف ولم هنا للعهد، والمقصود الرجل المعهود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في محمد. فأما المؤمن نسأل تعالى أن يوفقنا إلى الإيمان وأن يمسكنا به إلى الممات، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. كل واحد له مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. إن كان مؤمن خلاص مقعده من النار بيفقده ويبقى مقعده في الجنة، ولو كان كافر يفقد مقعده في الجنة ليبقى مقعده في النار. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. والمقعد أي مكان القعود. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما في قبره، يبص على مقعده في الجنة ويبص أيضا مقعده فين؟ في النار. قال قتادة وهو راوي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه: وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا. يا إلهي، 70 ذراعا، ولا أقول لكم أذراع وكم سنتي، ولكن الله أعلم بهذا الذراع. وهل هي 70 على حقيقتها؟ الله أعلم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومن عادة العرب أنها إذا أرادت التكثير أتت بلفظ 70، أتت بلفظ إيه؟ 70. زينا كده، لو أردنا إخباء العدد أتينا بلفظ التثنية، لو أردنا إخباء العدد أتينا بلفظ التثنية. أنت مقعد إيه؟ أقول لك معي إيه؟ قرشين، معي قرشين. طيب انت تقعد معها قد ايه؟ 2 دقائق. طيب هتقابلني بعد قد ايه؟ بعد 2 دقائق. على لفظ التثنية، اذا اردت ان تخبئ شيئا اتيت بلفظ ايه؟ التثنية. واذا اردت ان تكفر شيئا اتيت بلفظ ايه؟ 70. فالله اعلم بحقيقة الذراع وبحقيقة العدد، فان العدد لا يدل على محصور هنا، والله تعالى اعلى واعلم. وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. يا إله، خضرا، زروع، خضرة إلى في القبر وحوله خضرة، والقبر واسع، هو مدفون في سنتيمترات، وبعد ما دخلنا الحفرة ليسنا على الحفرة ونزلنا عليه التراب. يا إلهي، الحتة الدية تنفاسح 70 ذراعا وتمتلئ بالخضرة، وينظر مقعده في الجنة، ويأتيه من ريحها وفيحها ولا رائحتها ورائحتها، يشم ريحة الجنة وريحان الجنة خضرة الجنة وهو لازال في قبره، ما شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفسح علينا قبورنا وأن يملأها لنا خاضرا كما ورد في هذا الحديث. قال ثم رجع إلى حديث أنس، يعني بعد ما قتاده قال الجملة المدرجة ديت رجع تاني لحديث أنس، وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما أعرفش، ما تعرفش، قد كنت أقول ما يقول الناس، كان بيقول كنت أقول زيهم، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، كل من على وجه الأرض يسمع صيحة المعذب في قبره ما عدا الإنس والجن، البهائم والطيور والحشرات كل كائنات على وجه الأرض تسمع صرخته في القبر إلا مين؟ إلا الجن والإنس. قلت لكم في كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، في هذا الكتاب ذكر قصة أحد القبور التي كانت موجودة في بلاد نجد، قالوا إنها لولي، وقلت لكم هذه الحديثة من قبل بأن أصحاب القبور يجعلون المقبورين تخصصات، يعني في هناك قبر ده خاص من بالزواج، اللي عاوز يتجوز تروح عند سيدي فلان الفلان القبر بتاعه وتلف حواليه ربنا يبعت لها العريس، القبر الثاني ده لمين بقى؟ للألفة والائتلاف، واحد حصل بينه وبين زوجته نفرة، بدل ما يروح يشوف أسباب النفرة يروح يلف حوالين القبر ده، ده بتاع الألفة والائتلاف. القبر الثالث بتاع رد الحاجات والمغيبات، فطلوا ذكر بطن فوق السطح، ضع له أي حاجة يروح عند مين؟ عند القبر ده، ده بتاع المغيبات. قبر ثالث بقى بتاع المرض، بس ده المرض البشري، واحد عنده مغص، عنده وجع ورم بس من البشر، وفي واحد بقى برضك للأمراض ولكن أمراض البيطرية، ده للفراخ والبط والبهيم وكده، برضك في المقبورين ده بالفعل والله. فصاحب هذا القبر كان متخصص، وده تخصص دقيق يعني، في البهائم التي تصاب بالإمساك، معلوم إن البهيمة إذا أصيب بالإمساك فإنها تموت على طول، البهيمة لو مكثت عندها إمساك عدة أيام تموت. طب يعملهم إيه؟ يمسح بين البهيمة يلففوه حوالين هذا القبر لفتين ثلاث، يطلقوا بطنه، فيظنون أن هذا المقبور صاحب ولاية، يقول ما شاء الله رجل ولي ورجل صالح، ده كانت هتموت البهيمة يا دوبك بس بتلف أصابها الإسهال، ولاية، ولا يعرفون أنها إيه؟ ولاية شيطانية. الشيخ ابن عبد الوهاب قال فبحثنا عن قصة هذا المقبور فإذا هو رافضي إسماعيلي خبيث، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه يعذب في قبر، كل ما يصرخ صرخة البهيمة أول ما تسمع الصرخة يجي لها إسهال على طول، هي ديت. إذن هي عندها إمساك وهتموت من شدة الإمساك، يوم جايبين عند المقبور ده الحديث بيقول إيه؟ ثم يضرب بمضراب من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة، يعني حاجة جبارة بقى، فيسمعها من يليه غير الثقلين، صيحة بقى جبار مهولة. طب البهيمة الغلبانة دي أول ما تسمع صيحة يحصل لها إيه؟ يجي لها الفرج من أوسع الأول، يجي لها الإسهال على طول. نعم، الله المستعان، نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث الذي بعد ذلك رقم 891 وحديث أبي سعيد الخدري قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه، جاءه ملك في يده مطراق فأقعده. تقول يا أخوانا حقيقة، أصحاب العقول الذين يلغون الشرع ليقدموا العقل يقول لك يا دي الكلام ده، واحد مات الملك يجيله وفي إيده مطرقة ويقعده، إزاي الكلام ده؟ ويقعده إزاي والقبر محكوم عليه؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ طب إحنا لو جبنا واحد مقبور وبدل ما نحطه في القبر حطناه على شيزلونج وحطينا عليه أضواء الكاشفة ورقدناه مراقبة دقيقة بالمجهر، نشوف بقى هيقعد ازاي وما تلاقيناش الكلام ده صحيح، الكلام ده كله تخاريف. لا، هؤلاء القوم نوكا، نوكا اي مصابون في عقولهم، فهم في تقديسهم للعقل يلغون العقل، هم في تقديسهم للعقل يلغون العقل، لان العقل لا يعظم الا بالشرع، مش يلغى بالشرع، العقل يعظم بالشرع ويحترم بالشرع. طيب، فإن كان مؤمنا فأقعده الملك ده يقعد هذا المقبور، فيقول له إيه؟ ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقال له صدقت، ويفتح له باب إلى النار، فيقال له هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت به فإن الله أبدلك به هذا، فيفتح له باب من الجنة، فيريد أن ينهض إليه، أو يشوف بقى الجنة ده عاوز يوم بقى، يريد أن ينهض إلى الجنة، فيقول له اسكن خليك زي ما أنت، ويفتح له في قبره. يعني يفتح له في قبره أي 70 ذراع، أي 70 ذراع. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فيقول له لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له هذا كان منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا. ثم يفتح له باب من النار، ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمطراق، قمعه أي ضربه بشدة، فيسمعها خلق الله، فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد يقوم على رأسه ملك في يد مطراق إلا ذهل عند ذلك. يعني قالوا يا رسول الله فلو أي واحد في القبر وملك أعاده في القبر وفي إيده مطراق وقال له ما تقول في ذلك رجل، من الخوف ما يعرفش يجاوب، أحيانا من شدة الخوف أحلى قال لك أنت اسمك إيه تتلخبط في اسمك. يعني ممكن لو واحد أرهبك جوزين إلام وبعد ما أرهبك اسمك إيه ممكن تنسى اسمك. الله، فما بالك بقى بملك وفي يده مطراق وانت لوحدك، لا ابوك جنبك ولا امك ولا اخوك ولا عيلتك ولا اي حاجه، وانت كده الله ده ممكن انسان يذهل يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا الحديث في اسناد ضعف لكنه صحيح. الحديث الذي بعد ذلك وبه يكون ختام مجلس اليوم إن شاء الله عز وجل، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهراه. انتهراه يعني قالوا له بشدة قل قم، تكلموا معه بأمر وبشدة، يعني مش يطبطب عليه قوم كده لا، ده فيها قوة وشدة. فنهره أي صاحبه، نهره يعني إيه؟ صاحبه. طيب، فيقوم يهب كما يهب النائم، زي ما ضل يكون واحد نايم وواحد منغزه قوم فحز على حالك، يوم أي مع رسول زي الألف كذلك، فيسأل من ربك؟ وما دينك ومن نبيك؟ فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. فيقولان له صدقت كذلك كنت في الدنيا. أنت كنت في الدنيا مطيع لله والرسول، وكنت حريص وبتعظم شرع ربنا عز وجل، فكنت صادقا في قولك. فيقال افرشوه من الجنة، يعني افرشوا هذا القبر من الجنة وألبسوه من الجنة. المقبور ده شوف خلعناه ملابس الدنيا، لكن في القبر يلبس يا أخوانا ملابس الجنة وهناتاه. فيقول دعوني حتى آتي أهلي، نفسي أطلع للدنيا وشوف بقى الملابس أهل الجنة دي، عيالي وولاد عمومتي وقرايبي وجيراني وإخواني وأحبائي يشوفوا الملابس الحلوة دي. فيقول دعوني حتى آتي أهلي، فيقولان له أسكن، مش دلوقتي أسكن. وهذا الحديث إسناده صحيح. قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة: وفي المساءلة أخبار ثابتة، والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم. فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نكتفي بذلك إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم.